الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله في باب الترغيب في الرفق والأناة والحلم، قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة، فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر بها حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. رواه البخاري ومسلم. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وعليه برد نجراني غليظ الحاشية. عليه برد، يعني نوع من الثياب، ذكر الثوب الذي كان يلبسه صلى الله عليه وسلم، وهو برد نجراني. نجراني يعني من نجران، البلدة التي بين الحجاز واليمن. قال أنس رضي الله تعالى عنه: غليظ الحاشية، يعني وصف هذا البرد الذي يلبسه صلى الله عليه وسلم بأنه غليظ الحاشية. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترفه بالدنيا عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على إثاره من الدنيا عليه الصلاة والسلام، يعني لبس هذا الرداء وانظر إلى حاشيته وطرف حاشيته، فقد قال: غليظ الحاشية. قال: فأدركه أعرابي، أدركه أعرابي، يعني لحقه من ورائه، لحقه من ورائه. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، كما ذكرت في رواية أخرى أنه كان داخل المسجد، وكان خارجا من المسجد إلى حجراته، يعني هم بأن يدخل الحجرات عليه الصلاة والسلام، فأدركه هذا الأعرابي من ورائه حتى لا يدخل الحجرات، وأمسكه من ردائه. وهنا قال رضي الله تعالى عنه: قال: فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة، يعني جاءه من ورائه، وهذا من الأعرابي، وهذا من الأعرابي لأجل لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان خارجا من المسجد لأجل لا يدخل حجراته فأسرع. ولكن انظر إلى هذا التعامل الذي فيه جفاء، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم من ردائه من ورائه، قال أنس: فجذبه بردائه، فجذبه يعني جذبه إليه، جذبه أو جبذه كلاهما يصح، أو جبذه إليه يعني بقوة، حتى أثر ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فجذبه بردائه جذبة شديدة، لأجل أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يدخل إلى حجراته بعد أن خرج من المسجد وهو خارج من المسجد. قال: فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظرت إلى صفحة عنقه، وفي رواية عاتقه، العاتق ما بين المنكب والرقبة، وقوله صفحة العنق يعني الرقبة، يعني أن تلك الحاشية أثرت في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وتركت أثرا. فقال: فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر بها حاشية الرداء، أثر بها يعني صفحة العنق أثر بها حاشية الرداء، قال: من شدة جذبته. ثم قال أعرابي، هو صنع هذا الصنيع مع النبي صلى الله عليه وسلم، جذبه بقوة حتى يؤثر، حتى أثر في صفحة عنقه. وهذا ماذا يدل؟ يدل على أن الجذب كان بقوة شديدة حتى أثر طرف الرداء في عنق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول أعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام ذاكرا حاجته، فقال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. قال له: مر لي من مال الله الذي عندك، وفي رواية: لا من مالك ولا مال أبيك، يعني أعطني من مال الله، لا من مالك ولا من مال أبيك. وقيل المراد به هنا مال الزكاة. فقال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. قال: فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. فالتفت إليه فضحك صلى الله عليه وسلم، يعني فتبسم، لأن ضحكه كان تبسما في الغالب عليه الصلاة والسلام، يعني نظر إلى الأعرابي الذي صنع به هذا الصنيع ثم طلب هذا الأمر وأجابه إلى طلبه، لأنه قال رضي الله تعالى عنه، قال أنس رضي الله تعالى عنه، قال: ثم أمر له بعطاء. وهذا فيه جواز إعطاء من سأل بفحش وغلظة، من سأل بفحش وغلظة هذا ما ينتقم منه، قال: أنت تسأل بهذه الطريقة لا نعطيك شيئا، لا، فإن كان أهلا لأن يعطى بغض النظر عن طريقته، يسأل بفحش ويسأل بغلظة فإنه يعطى. ومن أين أخذنا هذا؟ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالرجل انظر إلى طريقة سؤاله وماذا صنع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجذبه تلك الجذبة الشديدة حتى أثر الرداء في صفحة عنقه، ثم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول له: يا رسول الله، مر لي من مال الذي عندك، لا من مالك ولا من مال أبيك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما التفت إليه وأمر له بعطاء. فأخذ من هذا فائدة أن من سأل بفحش وغلظة فإنه يعطى، ولا يقال أنت مدام جئت بهذه الطريقة فلن أعطيك شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس قال: ثم أمر له بعطاء. والشاهد هنا في بيان حلم النبي عليه الصلاة والسلام، الأعرابي يأتي بهذه الطريقة وصبره عليه الصلاة والسلام، يدل على حلمه وعلى صبره، فيأتي بهذه الطريقة ويجذبه جذبة شديدة حتى أثرت في عنقه، مما يدل على أنه قد جذبه جذبة شديدة جدا. وتخيل هذا الأمر يأتي على حين غفلة، أنت الآن مثلا تمشي بهدوء خارج من المسجد ولا داخل المسجد، ويأتي إنسان على حين غفلة ويأخذك، أصلا حين يأخذك على حين غفلة فهذا يكون فيه من الفزع، وهذا ترويع. وزيد على ذلك إذا أثر فيك، إذا وجدت من جذبته يعني أثرا، فيؤثر ذلك في بدنك كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن موقف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ في قول أنس رضي الله تعالى عنه قال: فالتفت إليه فضحك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على عظم حلمه وصبره وتجاوزه صلى الله عليه وسلم، تجاوز عن هذا الرجل الأعرابي، والأعراب من أهل البادية وفيهم شيء من الجفاء، وهو يفعل ذلك تأليفا لقلبه صلى الله عليه وسلم، تأليفا لقلبه ليثبت على الإسلام وعلى هذا الدين، ويظهره محاسن هذا الدين العظيمة وأخلاق هذا الدين العظيمة. فتجاوز وصبر صلى الله عليه وسلم، وظهر حلم عظيم منه عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا لا يستغرب منه صلى الله عليه وسلم، كيف يستغرب منه؟ لا يستغرب، لأن الله جل وعلا قد زكى خلقه: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن ثم حين التأمل في مثل هذا الموقف، عظم الحلم منه وعظم صبره صلى الله عليه وسلم، هذا مما لا يقدر عليه أحد في مثل هذا المقام، وهذا يدل على عظم حلمه وعظم صبره صلى الله عليه وسلم، لأنه كان حسن الخلق صلى الله عليه وسلم. قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. رواه البخاري ومسلم. الحديث السابق أخذنا منه عظم ما تملي النبي صلى الله عليه وسلم من مقام الحلم ومقام الصبر بما لا يقدر عليه أحد. التعامل مع ذلك الأعرابي ومع الغلظة والجفاء الذي حصل منه تجاهه صلى الله عليه وسلم، وذلك الأذى، وكيف قابله. وفي هذا الحديث، حديث المسعود، أيضا يدل على ذلك، يدل على عظم ما تم له من مقام الصبر والحلم عليه الصلاة والسلام مما لا يقدر عليه أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوذي من قومه ومع ذلك صبر في غزوة أحد، وهذه الواقعة وقعت له في غزوة أحد صلى الله عليه وسلم، يوم حصل فيها ما حصل، فأوذي صلى الله عليه وسلم، شجت وجنته وكسرت البيضة على رأسه، وأدمي وجهه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وصار يمسح الدم عن وجهه عليه الصلاة والسلام. والصحابة يرون ذلك الأذى الذي أوذيه صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول لهم هذا الكلام الذي ذكره صلى الله عليه وسلم للصحابة في حديث ابن مسعود، يقوله تطيبا لهم. فقال ابن مسعود: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء. يحكي نبيا من الأنبياء يعني يذكر ما جرى لهذا النبي، يذكر صلى الله عليه وسلم ما جرى لهذا النبي. قال: يحكي نبيا من الأنبياء. قال: ضربه قومه فأدموه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل له هذا الأمر، يعني هو يحكي نبيا من الأنبياء أن قومه ضربوه فأدموه، وهو في غزوة أحد قد ضربه قومه وأدموه عليه الصلاة والسلام. وكأنه لما حصل له ذلك تذكر ذلك النبي الذي له منه خبر طبعا من الوحي، فأخبر صلى الله عليه وسلم بخبره، فقال ابن مسعود أنه يحكي نبيا من الأنبياء. قال: ضربه قومه فأدموه ويمسح الدم عن وجهه. وهذا كما قلت لكم يعني يقوله للصحابة تطيبا لهم، الصحابة يرون ماذا نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي يفدونه بدمائهم وأموالهم وأنفسهم، يرونه وقد أدمي وجهه، يعني أوذي وضرب وأدمي وجهه عليه الصلاة والسلام، ف فالرسول صلى الله عليه وسلم تطيبا لهم يقول لو كان مثل هذا وقع للأنبياء من قبلي، نبي من الأنبياء حصل مثل هذا فأدماه قومه، يعني أوذي وصار الدم يسيل من وجهه ويمسح الدم عن وجهه. قال صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اغفر لقومي. وهذا ما يدل على عظم الحلم، هذا ما يدل على عظم الحلم. انظر للمقام هذا، المفروض تقول مثل هذا المقام مقام ينتقم فيه ممن أوذي، ولكن انظر يقول صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ذلك عن هذا النبي وهو يقول مثله، يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لا يعلمون حقيقة ما أدعوهم إليه. لو يعلمون حقيقة ما أدعوهم إليه من هذا الدين العظيم فإنهم يستجيبون ولا ينكرون ولا يعاندون. وأيضا قد يكون المعنى اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون عظم ما ينتظرهم من العذاب عند الله سبحانه وتعالى، العذاب الذي قد يكون عاجلا لهم في الدنيا بغض النظر عن العذاب الذي يكون آجلا في الآخرة وهو عظيم، فإنهم لا يعلمونه. فلو علموا ذلك ما تجرأوا على نبيهم وإذايته بل استجابوا له عليه الصلاة والسلام. والشاهد في الحديث أن هذا فيه مثل الحديث السابق ما يدل على عظم حلم نبينا صلى الله عليه وسلم وصبره، وهذه من الأخلاق العظيمة العالية التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وإن لم يصل إلى مقامه فقد تم له المقام الصبر والحلم عليه الصلاة والسلام، لكن المؤمن يحرص على أن يكون حليما وأن يكون صابرا على ما يؤذى به من الناس. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.